بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد، وأن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء، إنه خير مسؤول. تفضلي أختي أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بالنسبة للحيض.
نعم.
سؤالي عن الحيض، بالنسبة للشهور الفاتت، مرة ديني 8 أيام، مرة ديني 9 أيام، مرة تختلف معايا تنزل معايا طول الشهر. في الشهر بالنسبة للشهر هذا، لما نزلت عندي الدورة يعني استمرت معي صفرة وقدرة بعد الدم الصريح.
نعم.
بعد ما نزل الدم الصريح نزلت الشهور كلها، طبعا الشهر كله يعني صفرة وقدرة، واستمرت معي صفرة وقدرة.
نعم.
اليوم بالنسبة للشهر هذا، في اليوم التاسع أنا رأيت القصاص البيضاء، لكن فيها خط صغير بني.
نعم.
فأنا يعني أنا ما اختفلت، انتظرت لين 15 يوم، وصحيت الصباح يعني في يوم 15، صليت يعني في اليوم 15، انتظرت يعني ما اختفل في اليوم التاسع. هل فعلي هذا صحيح ولا كيف، ولا عمل كيف يعني عقب الصلوات الفاتت؟ برغم في شيوخ بيقولوا لي يعني في اليوم التاسع، أرى في اليوم التاسع اغتسلي، وفي بعضهم يقولوا لا انتظري في اليوم أسبوعين كده واغتسلي. أنا ما أعرف الصحيح أي عمل أعمل إيه.
إن شاء الله.
يعني هل يعني فعل هذا صحيح؟ أنا انتظرت اليوم 15.
إن شاء الله.
هل الصلوات الفاتت في اليوم التاسع ولا كيف؟
إن شاء الله يا أمل، أبشري بإذن الله. تسمعين الجواب.
شكرا.
أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا راشد. راشد؟ طيب. تفضل يا عبد الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أخي عبد الله.
عندي استفسار بخصوص المقول في بعض المشايخ، قالوا بأن المبلغ إذا مثلا إذا انتظر بيوصلك بالحلال، يعني في ناس تأخذ مبالغ مثلا
عبد الله؟ يا عبد الله، وين رحت يا عبد الله؟ عبد الله ما اسمعك، الله يرضى عليك، رحت؟ يلا طيب، راح عبد الله. تفضل يا احمد. احمد
الو،
تفضل يا احمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
شيخ. عندي سؤالين.
تفضل
شيخ. المضمضه والاستنشاق في الغسل واجبه
ان شاء الله؟
شيخ، والسؤال الثاني، في شيخ انتشر في بعض البلاد ما يسمى بحق الليله في نص من شعبان، هل هذه بدعه؟
إن شاء الله.
أشكر.
مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخنا؟
حياك الله يا محمد.
يا شيخنا، نفسي أطلب منك توجيه لو سمحت.
تفضل.
في يا شيخ بعض أكياس التسوق أو بعض المنتجات في عليها أسماء الله الحسنى.
إيه.
مثلا صاحب المحل أو صاحب أو عنوان الشارع. وأنت عارف يا شيخ الأكياس والأمور هاي وقت الرمضان.
صحيح.
وفي شيخ ملاحظة ثانية كمان.
تفضل.
سمعت أنا مقولة لابن تيمير رحمه الله بالنسبة لتخويف الأطفال من أو حشرهم بأحد الغرف أو تخويفهم.
ايه. ايه.
يقول هذا سبب عقد الولد ويكون عرضة للجن وتلبس الشياطين. وجزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا محمد. تفضل يا مشمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ عساك بخير.
خير ونعمة.
الشيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل من صفات الراقي الشرعي أن يسأل عن اسم الأم أو الأب، وإذا كان لديه مذبحة ويخبر المريض بالمذبحة نوع مرضه ويعطي ماء ورد وزعفران؟
إيش يسوي أم شمة، مسبحة ولا شو هي هذه؟
هي مسبحة التسبيح، التسبيحة يعني.
السبحة هذه؟
السبحة هذه.
يسأل عن اسم أمه وأبوه، ها؟
هي ويستخدم السبحة اللي يقول له يعني نوع المرض.
إيه.
هل هو حسد أو سحر أو ها؟ ويعطيه ماي ماي ورد وزعفران. وما حكم الذهاب إليه؟ السؤال الثاني تابع للسؤال الأول، في حالة إذا كان الحكم يعني لا يجوز، ما حكم طاعة الوالدين في الذهاب إلى هذا الراقي؟
نعم.
السؤال الأخير، أحتاج منك توجيه يا شيخ، إذا في حالة للزوج يعني إذا كانت زوجته تعاني من السحر لمدة 5 سنوات، دائما يعني يقول لها إن لمتى هذا يعني سحر، إنه لمتى هذا السحر، لمتى هذا السحر، وهذا ابتلاء من الله يعني. فما نصيحتك له؟
إن شاء الله. يعني
لأن الزوجة لم تقصر في حق زوجها يعني في كل شيء الحمد لله.
إن شاء الله يا مشمة.
وهي حامل، فهذه الفترة يعني شوي يستصعب عليها السحر وعليها الوحام. فما توجيهك لهذا الشخص؟
أبشر يا مشمة إن شاء الله.
جزاك الله خيرا والله ينفعنا بك يا شيخ.
آمين آمين. تفضل يا أم فلح. أم فلح.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا اتصلت عليك يوم الخميس.
إيه؟
بالنسبة للبيع والمشتري.
أها.
يا شيخ هي تروح وياي بنتي تروح تختار اللون وأنا أشتري.
إيه.
إيه وهم بعد حرمة ثانية هم مصتنا على أخشاب تجيبي.
أم فلح.
نعم.
أنا جاوبتك الله يرضى عليك جواب مفصل وطويل وقلت لك هذه ما يجوز الله يرضى عليك ويبارك فيك لأنك تشترين لهم ما تشتري لنفسك، وجبت لك الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، فأنت الآن قاعدة ما تشتري لنفسك تشتري لأجلهم، لو بنتك ولا جارتك ولا شيء قالت لك خلاص أنا هونت ما أبغى شيء أنت الآن ستخسرين، ولذلك هذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام، ما تشتري حتى لو راحوا معاك ولا قعدوا في بيتهم، الحكم واحد.
يا شيخ بس أنا أشتري وأجيب بيتي.
ها؟
أجيب البيت الحاجات، أجيب البيت ونجون يأخذوني.
طيب أنا فصلت لك يا أختي الله يرضى عليك يبارك، قلت لك إذا جبتي في بيتك ثم عرضتيه مرة ثانية عرض ما تكونين يعني بعتيه وهم أصلا أنت قبضت الثمن اصلا وهم ما يعني انت ما ملكتي.
ما قبضت انا الثمن انا عندي ما فلوسي ما بعدين يقاطون.
طيب طيب افصل لك مره ثانيه ابشر ان شاء الله ابشر.
الله الله يخليك والفلوس مثل الربح ايش كذا اخذ الله يخليك
ان شاء الله ابشري.
مثل مليونين مليون ونص مليون
ان شاء الله ابشري ابشري ابشري. تفضل يا ام احمد.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله محمد.
شيخ عندي 3 أسئلة بالله لو
تفضل سمحت. تفضل.
السؤال الأول بالله بالنسبة للتشهد.
إيه؟
متى بيبدأ يعني رفع الإصبع وتحريكه في التشهد؟ يعني أنا قرأت عدة أقوال بس ما عرفت أصل يعني النتيجة، فلو سمحت يعني هذا أبشري. بالنسبة في الصلاة
أبشري.
السؤال الثاني بالنسبة لقراءة القرآن، احنا بنقرأ القرآن.
ايه؟
هل يجب أن نلتزم بهذه الحروف اللي بتكون موجودة على بعض الكلمات مثل جيم طاء صل، يعني هل ينبغي الالتزام فيها حسب الرموز اللي بتكون موجودة في القرآن؟
يعني قصدك أختي الله يبارك فيك يعني مسائل ما يتعلق بالمدود وأحكام التجويد والوقف.
أيوة.
وكذا.
وفي بيكون على بعض الكلمات مثلا حرف طاء جيم صل.
أي يعني هذه وضعت علامات لضبط القراءة.
لضبط القراءة.
أبشر أبشر إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث شيخ أنا يعني بادي أحفظ في بعض صور من القرآن الكريم، بحفظها وبتهيأ لي أني بكون حافظتها كويس، بحاول أني أطبقها في الصلاة، أجد نفسي أحيانا أني أنسى أو أخطئ. في هذه الحالة هل يعني الصلاة جائزة؟ هل أسجد للسهو؟ يعني شو الصح في هذه الأمور؟
إن شاء الله أبشر.
وإذا مثلا تبين إلي أني وأنا في أثناء الصلاة نسيت، هل خلص مباشرة أنهي وأركع ولا مثلا شو التصرف الصحيح؟
إن شاء الله يا محمد أبشر.
إذا ممكن نصائح وإرشادات تساعد في حفظ القرآن لو سمحت والله. يعني الموضوع الحفظ عملية صعبة شوي.
إن شاء الله. أهلا وسهلا أم أحمد، الله يحفظك. تفضل يا أبو عبد الرحيم. عبد الرحيم، عبد الرحيم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا الشهوي،
حياك الله. لو سهلا
أخوي، ممكن عندي سؤال واحد.
تفضل أخوي.
أخوي لو سمحت، إذا أخوك من الرضاعة أصغر منك أو أكبر منك، يسول أخوي الكل يا أخوان هاك النفر الرضاعة وياه بس.
يعني قصدك إذا لك أخ من الرضاعة صغير أو كبير، هل يكون أخوك يعني وبقية الإخوانك يعني؟
لا أخو الكل، إذا واحد رضاع أو في الأصغر منك أو أكبر منك، يصير إخوان الكل أخوك الرضاعة وياه.
إن شاء الله يا عبد الرحيم، إن شاء الله تسمع الجواب. نعم، تفضل يا أبو عبد الكريم.
السلام عليكم يا شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله في علمك وعملك يا شيخ.
وفيك، الله يحييك.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، بالنسبة للاستعادة والبسملة في قراءة القرآن.
أي.
بالذات لما مثلا في أذكار الصباح والمساء أو في القراءة، في قراءة السور الصغار. هل يجب أن في بداية كل سورة نذكر البسملة والاستعادة أو واحدة فيهم تكفي؟
إن شاء الله.
وإذا قرأنا القرآن من نصفه مثلا، من نصف الصورة، البسملة تقال ولا بس الاستعاذة؟ وعفوا، هل البسملة هذه آية أو نبدأ فيها؟
إن شاء الله.
القراءة. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للأذكار الصباح والمساء عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، هل يجوز أن مثلا، طبعا عقب صلاة الفجر والعصر القراءة مرة واحدة آية الكرسي والمعوذات، المعوذتين وقل هو الله واحد، فلو قرأتهم ثلاث مرات بنية أنهم لأذكار المساء مثلا أو الصباح والأذكار اللي بعد الصلاة، أو يحتاجني أذكرهم أربع مرات للصلاة منفردة وللأذكار الصباح والمساء منفردة؟
أبشر يا أبو عبد الكريم.
وش الضابط، عفوا يا شيخ آخر شيء، وش الضابط في حكم إشراك النية يا شيخ في الأعمال، سواء مثل ما قلت لك في القراءة هذه أو في الصيام مثلا، إذا بصوم مثلا قضاء أو بصوم ومع يوم مثلا من أيام الصيام مثل عاشوراء أو غيره، أو الصدقة بالمثل، وش الحكم في إشراك النية في الأعمال أو في العبادة؟
الله يا أبو عبد الكريم،
بارك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب، أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت أمل من السودان، طبعا أمل عندها إشكال في قضية الحيض، دم الحيض عندها، تقول في الشهور الماضية كان 8 أيام إلى 9 أيام، تقول يختلف معها، تقول في هذا الشهر استمر بعد يعني رأت القصة البيضاء مع خطوط بنية، تقول في اليوم 9، تقول ما اغتسلت إلى يوم 15 وصليت، تقول هل فعلي صحيح؟ أمل بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله عز وجل أن يفقهك في دين الله سبحانه وتعالى. أولا، بالنسبة للنساء تختلف العادة من امرأة إلى أخرى، فمن النساء من تجلس 4 أيام، منهن من تجلس 5 أيام، منهن 6، 7، 8، 10، في نساء إلى 10، في نساء تزيد إلى ذلك. ولذلك بارك الله فيك، الأصل أن المرأة ترجع إلى عادتها، هذا الأصل الأول. الأمر الثاني، بالنسبة للطهر تعرفه المرأة بأحد أمرين، إما القصة البيضاء وهو سائل أبيض تعرفه النساء ينزل بعد انتهاء الدم، هذا علامة على الطهر، وإما الجفاف وهو النقاء التام مدة 24 ساعة، بحيث أنها لو يعني مثلا أرادت أن تتأكد تخرج القطنة أو المنديل أو شيء سالم، ما في شيء. إذا رأت المرأة الطهر بالقصة البيضاء أو الجفاف حتى ولو كان أقل من عادتها، يعني عادتها 7 أيام، يوم 5 رأت الطهر، يجب عليها أن تغتسل، يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إذا كانت في رمضان، ولا تقول أنتظر إلى أن أكمل عادتي. وكذلك العكس، لو أن امرأة عادتها 5 أيام أو 6 أيام واستمر الدم الصريح معها ولم ترى القصة البيضاء ولم يحصل جفاف وإنما استمر، يجب عليها أن تجلس، ولا يجوز لها أن تصلي ولا أن تغتسل لأن الدم معها. والدليل أن الله عز وجل علق أحكام الحيض على وجود الدم، قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن. والمعنى أن وجود الدم هو الأصل. طيب، عندنا مسألة وهي قضية الكدرة والصفرة. الكدرة والصفرة في زمن العادة هذه حيض، يعني مثلا أنت عادتك 8 أيام، زين، انقطع عنك الدم الصريح يوم 6 لكن استمر كدرة وصفرة، عادة هذه تعتبر حيض. فالكدرة والصفرة والخيوط في زمن العادة حيض، في زمن العادة حيض. طيب، بالنسبة لما بعد العادة، الآن رأيت الطهر قص البيضة أو الجفاف مدة 24 ساعة، فالكدرة والصفرة بعد العادة هذه ليست بشيء، دم فساد، هذا فساد ليس بشيء. الكدرة والصفرة بعد الطهر طهر، بعد الطهر طهر، تتوضئين تصلين. فأنت يا أختي أمل أخطأت حينما بقيت إلى 15 يوم، وكان الواجب عليك أن تباشري سؤال أهل العلم. فأنت الآن رأيت القصة البيضاء ومخلوطة بشيء من اللون البني، طبيعي، هذا طبيعي، أحيانا تختلف بعض النساء يختلط فيها، ولذلك أنت طهرتي، خاصة وأنك الآن ما ذكرتي بأن والله بعد ذلك نزل دم صريح، لا، هو قصة البيضاء مخلوطة بشيء من الألوان، هذا طهر. فالواجب عليك الآن الاغتسال وقضاء الأيام هذه من بعد اليوم 9 إلى اليوم اللي ذكرتي، تقضين هذا كله وتستغفرين الله لأنك تأخرت في السؤال، وهذا أمر يتعلق بالصلاة، ولا يجوز تأخيره عن، ولا يجوز التأخر فيه، لأن هذا متعلق بعبادة جليلة. عموما خلاصة الجواب يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك، الآن تغتسلين وتقضين منذ اللحظة التي رأيت فيها القصة البيضاء المخلوطة هذه إلى ساعتك هذه، بارك الله فيك ورضي عنك. أحمد من الشارقة سأل يقول: بالنسبة للمضمضة والاستنشاق في الغسل ما حكمهما؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمضمضة والاستنشاق في الغسل محل خلاف بين أهل العلم، وفيها قولان، والقول الراجح الصحيح أنهما واجبتان، ولذلك بالنسبة لمن أراد أن يغتسل غسل عبادة كغسل الجنابة أو غسل الحيض والنفاس للمرأة أو غسل الجمعة كذلك، فيجب عليه أن يتمضمض ويستنشق. والقاعدة في هذا أن المضمض والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل هي من الواجبات. أحمد سأل عن حق الليلة، يقول: يعني ينتشر عند الناس حق الليلة؟ أحمد بارك الله فيك، نحن تكلمنا على هذه المسألة كثيرا وأطلنا الجواب فيها وفصلنا كلام أهل العلم، فأعتقد بأن اللت والعجن والإعادة ويعني قيل وقال، أعتقد أنها مجدية. أحمد بارك الله فيك، أعتقد إذا كنت قد سمعت الجواب سابقا فتكتفي بالجواب السابق، لأني أنا ما عندي جديد في هذه المسألة، وإذا كنت ما اطلعت على الجواب ارجع للبرنامج ولله الحمد موجود في مرايا وتحصل على الجواب في هذه المسألة. وأنا أنصح إخواني وأخواتي أن الموضوعات اللي فيها تفريق للناس وتشتيت لهم وإثارة أشياء ساكنة ما لها يعني أثر في الواقع، أنه يترك، ما في داعي، لأن بعض الناس سبحان الله لديه رغبة في أنه دائما كل قضية تطرح وكل مسألة تثار، وهذا غير صحيح. ينبغي على الناس أن يستوعبوا مقاصد الشريعة ومقاصد دين الإسلام من الاجتماع والائتلاف، وترك المسائل الخلافية التي تفرق الناس وتوزع الناس. فبارك الله فيك، ارجع إلى الجواب لعلك تستفيد إن شاء الله. محمد من الأردن بارك الله فيه يريد توجيه، يقول: هناك أكياس يعني في الأسواق وكذا يكتب عليها اسماء الله عز وجل، ويقول للأسف معروف نهاية يعني هذه الأكياس أين توضع، يريد كلمة توجيهية. محمد بارك الله فيك، نعم حقيقة سبق أنني تكلمت في هذه المسألة، وما في مانع أننا ننبه، لأن الناس يتجدد عندهم هذا الأمر فيما يتعلق بالتساهل في مسائل الأكياس هذه أو الأوراق أو شيء من هذا القبيل. قاعدة الشرع تعظيم ما عظمه الله عز وجل، وأسماء الله جل وعلا حسنى بالغة في الحسن الغاية والمنتهى، وكلام الله الذي هو القرآن أيضا معظم لأنه صفة من صفات الله عز وجل منزل غير مخلوق، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا معظمة لأنها وحي الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي، ولا سيما التجار وأرباب الأموال، أن ينتبهوا لهذه المسألة، لأن هناك من يطبع أكياس أو أوراق أو مغلفات يوجد فيها مثلا أسماء الله الحسنى، أو يوجد فيها اسم صاحب الشركة، اسم عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد الكريم، ثم هذه الأكياس نهايتها إلى المزابل. وأيضا أضيف إلى هذا كروت الزواج، يعني الآن بعض الناس الآن يوزع كروت الزواج وفيها قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وهذه البطاقات نهايتها المزابل، أو ترمى أو تهان أو تمتهن. فلذلك أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، تنبهوا لهذه القضية، هذه قضية من أهم القضايا، ولذلك حتى الجرائد والمجلات أيضا تنتبه لمثل هذا الأمر. فقاعدة الشريعة تعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، يجب أن نعظم ما عظمه الله، ومن تعظيم الله عز وجل تعظيم، ومما عظمه الله عز وجل كلامه سبحانه وتعالى، القرآن العظيم الذي أثنى عليه، قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال صاد: والقرآن ذي الذكر، وأقسم به في القرآن، ولذلك الآيات أسماء الله عز وجل الحسنى. الإنسان الآن لو شاف اسمه واسم أبوه مرمي في الزبالة غضب، قال: شلون اسمي واسم أبوي مرمي في القمامة؟ يعني يغضب لهذا. الغيرة على أسماء الله الحسنى وعلى آيات الله وعلى كلام الله عز وجل أولى، بارك الله في الجميع. محمد يقول بأن سمع الشيخ ابن عثيمين يقول بأن تخويف الأطفال وحبسهم في غرفة هذا يسبب لهم عقد نفسية وشيء من هذا القبيل. محمد بارك الله فيك، المسلم مطالب بتربية أولاده تربية صحيحة من خلال خطوات قائمة على الترغيب وعلى الترهيب، والترهيب يجب أن يكون بحدود، ولا يجوز للوالدين أن يرهب أولادهما بما ينعكس على نفسيتهما وعلى سلوكهما وعلى شخصيتهما، فإن بعض التربية سيئة وللأسف الشديد، ومن ذلك التربية القائمة على الضرب المبرح، فإن هذا يورث عقد عند الطفل، وربما تسببت له بمسح شخصيته وذهابها. كذلك ما يتعلق بحبس الأولاد في الغرف المظلمة أو في الحمامات مثلا أو المراحيض، أو تقييدهم مثلا بحبل أو بشيء من هذه الأشياء، هذا كله من التربية السيئة الخاطئة التي لا يجوز للوالدين أن يلجأوا إليها، وإنما الترهيب يكون بالكلام مثلا، بالتوعد مثلا، وأن لا يزيد على ذلك، يحرمه مثلا، قال: أنا لا أعطيك هذه اللعبة اليوم، أنا ما أطلعكم هذا اليوم أو هذا الأسبوع مثلا، هذا التهديد، أو يحرمه من المصروف مثلا اليومي، هذا نوع مقبول. أن يضربه ضرب غير مبرح قائم على فقط، ليس على الإيلام وليس على ولا على الترهيب، وإنما لأجل تخويفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشرع أذن لنا بهذا في قضايا خاصة مثل ترك الصلاة، ودائما جانب الترغيب هو المقدم لا سيما مع الأطفال، فإن الأطفال ينفع معهم التحفيز والترغيب والوعد، هذا نافع، ولذلك دائما عندنا الترغيب مقدم على الترهيب. والنبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: ما ضرب امرأة ولا خادما بيده صلى الله عليه وسلم، كان يتلطف مع الأطفال صلوات الله وسلامه عليه، وكان ينزل إلى مستواهم من حيث إشباع رغباتهم وقضاء وطرهم من اللعب وكذا، ويداعبهم ويتصابى معهم صلى الله عليه وآله وسلم، في صورة تشير إلى أنه أعظم مربي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن العنف، بعيدا عن الألفاظ القاسية، بعيدا عن الممارسات، طبيعة الطفل لديه الحركة المفرطة أحيانا والحركة العادية، لديه أيضا المشاغبة، لديه مثلا عموم حركة الأطفال، فينتج عن هذا تكسير، تخريب، عدم التزام بنظام الأسرة ونظام البيت، طبيعي. ولذلك استعمال الترغيب معه والترغيب أولا والترهيب بحدود. أما قضية حبسه، نعم أنا أتفق مع سماحة شيخنا رحمة الله عليه، إذا كان النقل الذي ذكرته يا أخي محمد بأنه من كلام الشيخ وهو الواقع ومنسوب إليه، نعم أتفق معه، هذه من قواعد التربية التي يذكرونها يحذرون من قضية حبس الأطفال في غرف مظلمة، أو بعض من الأسف الشديد الآن يخوف الأطفال بالبعبع مثلا، يقول إذا ما نمت بيجيك البعبع، يجيك الوحش، يجيك الشخصية طبعا هذه اللي يضفى عليها نوع من الترهيب ويخوف بها الأطفال. هذا غلط، هذا غلط، يعني يجيك كذا ويجيك كذا. فهذه العبارات تورث الطفل عقدة نفسية يعني تكون معه يمكن حتى يكبر يصبح رجله ما زال لديه مثل هذه العقدة. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، اقرأوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأوا في تربيته، اقرأوا في حياته، اقرأوا كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الأطفال، كيف كان يوجه الآخرين، يوجه الصحابة، يوجه الأمة إلى كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال. الأطفال أغصان غضة طرية لينة تحتاج إلى أن يزرع فيها الخير ويزرع فيها التحفيز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواجه الطفل بالخطأ. يعني أذكر لكم قصة، النبي عليه الصلاة والسلام بعث خادمه أنس بن مالك. أنس بن مالك لما جاءت به أمه أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخدمه، كان عمره 10 سنوات، عمره 10 سنوات، فبعثه مرة في غرض ليصله، فأبطأ على النبي عليه الصلاة والسلام، أبطأ على النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام قلق عليه، قلق على أنس، فذهب وإذا به يلعب مع الصبية في الشارع. يقول أنس فما يعني انتبهت إلا والنبي عليه الصلاة والسلام على رأسي يتبسم، ما لامه ولا عذله ولا شتمه ولا ضربه ولا عنف، بل تبسم. حتى أن حفظها أنس رضي الله عنه وأرضاه، وبين كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتعامل مع الأطفال. أم شمة بارك الله فيها من أبو ظبي سألت، تقول هل من صفات الراقي الشرعي أن يسأل عن اسم الأم واسم الأب، وأيضا أن يستخدم السبحة في مسألة معرفة نوع الابتلاء الذي عند الشخص، ثم يعطي ماء ورد وزعفران وغير ذلك. تقول ما حكم الذهاب إليه، وما حكم طاعة الوالدين إذا أمر الإنسان بالذهاب إلى هذا الراقي؟ أم شمة بارك الله فيك، بالنسبة للرقية مشروعة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، والرقية على نوعين، رقية شرعية ورقية غير شرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل وبدأ ببيان معالم الدين وأصبح الناس تعلموا حدود الحلال والحرام، كان يقول اعرضوا علي رقاكم. فالرقية التي وفق المنهج الشرعي القائم على توحيد الله والقائم على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أقره النبي عليه الصلاة والسلام، والرقى الشركية البدعية نفاها وحرمها ونهى عنها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى إن التولة إن الرقى إن التمائم والتولة والرقى شرك. والمقصود بالرقى هنا الرقى الشركية، الرقى الشركية، الرقى الرقية الشرعية. حتى وهذه رسالة لكل من يشاهد، إذا أردتم أن تميزوا الرقية الشرعية عن غيرها فهناك يعني أمور. أولا أن تكون بكلام الله عز وجل، فالرقية الشرعية تكون بكلام الله سبحانه وتعالى، يعني بالقرآن، الآيات القرآنية. الثاني أن تكون الرقية الشرعية بالأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الثاني. الأوراد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وغير ذلك. الثالث أن تكون باللغة العربية المفهومة، اللغة العربية المفهومة، يعني ليس فيها تمتمات ولا همهمات ولا غمغمات ولا شيء من هذه الأمور، هذه الرقية. ولذلك أي رقية تخالف اللغة بحيث أن فيها نوع تمتمة وهمهمة ونوع دروشة، هذه رقية غير شرعية، هذه رقية غير شرعية. تنبه، الرقية الشرعية أن يقرأ الإنسان بلسان عربي مبين يقرأ. طبعا بعض العلماء يقول إذا كان الشخص لا يحسن اللغة العربية يقرأ الآيات القرآنية ويقرأ الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قرأ بلغته المفهومة عند قومه لا بأس، يقرأ بلغته المفهومة عند قومه لا بأس. أما أن يتمتم ويهمهم ويغمغم ويأتي بكلام غير مفهوم وحروف مختلطة هذا لا يجوز. أمر آخر أن يعتقد المريض أن هذا سبب، هذا سبب، حتى آيات القرآن سبب، فإذا أراد الله عز وجل أن يكتب الشفاء لهذا المريض من خلال هذا السبب جاء الشفاء، وإذا أراد الله عز وجل أن لا يكتب له الشفاء فإنه لن يشفى، لن يشفى. لماذا؟ حتى لو كان آيات القرآن، لأن هذه سبب، وذلك نحن لا نعتمد على السبب وإنما نبذل السبب. كذلك أن نعتقد بأن هذا الراقي مجرد إنسان عادي لا يملك شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية، وليس عنده الخوارق الشرعية أو الكرامات مثلا، هذا ليس يعني ما ينبغي أن نحمل هذا الاعتقاد، وإنما مجرد قارئ من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا كانت الرقية بغير القرآن وبغير الأحاديث النبوية وبلغة غير مفهومة فإن هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز. ثم بعد ذلك ننظر في الراقي، لو كان هناك راقي يقرأ آيات قرآنية ويقرأ أحاديث نبوية، ها، ثم يقول قبل ما أبدأ أعطني اسم أمك واسم أبيك، طيب لماذا؟ ما الفائدة من طلب اسم الأب واسم الأم؟ جرت عادة الكهان والمشعوذين والسحرة أنهم يسألون عن أسماء الأم أو اسم الأب، ولذلك أي شخص حتى لو كان يقرأ آيات قرآنية إذا طلب من المريض اسم أمه أو اسم أبيه اعرفه بأنه دجال، اعرفه بأنه مشعوذ، اعرفه بأنه من أهل هذا الطريق السيء الذي والعياذ بالله يقود إلى النار، فتنبهوا من هذا. أي شخص يطلب من المريض اسم أمه أو اسم أبوه اعرفه أنه دجال، اعرفه بأنه دجال. الأمر الآخر زيادة على ما ذكرتي، هذا الشخص اللي تقولين بأنه عنده سبحة ومن خلال هذه السبحة يعرف نوع المرض، هذا دجال رسمي، ها، هذا دجال رسمي، يعني ما في شك. إذا قلنا مثلا عنده جهل يعني يقول اسم أمك اسمه سامع مثلا يمكن نمشيها، لكن عنده سبحة ويقول والله فيك كذا وفيك كذا، اعلمي بأنه دجال رسمي، لا يجوز ويحرم الذهاب إليه، ولا يجوز طاعة الوالدين في الذهاب إليه. ولذلك إذا كان والديك يسمعون يحرم عليهما أن يأمراك بالذهاب إليه، يحرم عليهم ولا يجوز لهما، لأن هذا دجال، هذا من رسل إبليس، هذا من مناديب الشيطان، كيف تذهبين إلى مثل هذا الشخص وتبعين دينك والعياذ بالله. ولذلك أخت الفاضل أقنعي والديك، قولي له سامحوني أنا المبتلى وأنا المريضة، لن أذهب ولن أبيع ديني بعرض من الدنيا قليل. وهؤلاء الدجاجلة ما يمكن أبدا أن يشفى إنسان على أيديهم، حتى لو قدر الله أن يشفى فإنهم سيبقون يلاحقونه، لأن عندهم ابتزاز له، يبتزون ماليا، ما أصلا لو شفي كل شخص على أيديهم ذهب سوقهم، ما صار لهم سوق، ها، ما صار لهم سوق. ولذلك جرت عادتهم في الغالب أنهم يحاولون أن يؤذوا هذا الإنسان كل فترة بعد الأخرى حتى يبقى سوقهم رائجا، وحتى يبقى هؤلاء زبائن لهم يترددون ويستنزفونهم ماليا. عموما ما في أعظم من الدين في المحافظة عليه، يذهب المال يذهب كذا إلا الدين لا يذهب. فيخت الفاضل بارك الله فيك، هذا اللي وصفتيه وشرحتيه وبينتيه هذا دجال من الدجاجلة، تحذرونه، ويجب على الوالدين أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، خاصة ولله الحمد والمنة القضية مش متوقفة على هذا، في رقات شرعيين كثر. وبعدين ليش نلجأ للرقات؟ ليش ما نرقي أنفسنا نحن؟ وليش الوالدة ما ترقيكي؟ وليش الوالد ما يرقيكي؟ يعني هل يعتقد الناس والله أن الإنسان ما يستطيع أن يقرأ الرقية أو القرآن إلا من خلال شخص معين؟ هذا ضعف في الإيمان، هذا ضعف في جناب التوحيد، هذا خلل، هذا خلل. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر هذا المريض المبتلى أقرب إلى الله من أي شخص آخر، ولذلك قال الشخص لبعض العلماء إني مبتلى فادعوا الله لي، قال أنت أقرب إلي، أقرب إلى الله مني، قال من أين لك؟ قال يقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فبارك الله فيك وبارك الله في الوالدين، يستمعان إلي ويحذرون وينتبهون. أنا أعرف عاطفة الوالدين لما يشوفون بنتهم ولا ابنهم يعني يعاني وكذا، أحيانا مثل ما يقول تقول العرب الغريق يتعلق بقشة، لا، القشة قد تغرقك غرقا يعني وهذا الطريق طريق سيء يقود إلى يعني غضب الله سبحانه وتعالى. أم شمة تقول يعني هناك امرأة تعاني من السحر لمدة 5 سنوات وزوجها يقول إلى متى، وهي حامل الآن في يعني تقول حامل تريد توجيه إلى الزوج. يا يعني إخواني وأخواتي، بالنسبة لي إذا كانت المرأة مبتلاة بسحر أو الرجل مبتلاة بسحر هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك الله عز وجل ما ذكر لنا بأن الابتلاء سأبتلي عبادي في فترة زمنية محددة، لا، الابتلاء عام. أيوب عليه السلام، أيوب عليه الصلاة والسلام بقي في البلاء 18 عاما، أصبح جلد وعظم ما استطاع الناس يعرفونه، تغير شكله 18 عاما وهو ما جزع ولا يأس ولا قنط من رحمة الله عز وجل. ربي إني يعني يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعرض نفسه على رب عرض. ولذلك يعني بالنسبة للزوج يعني قد يكون مثلا أنت تقول والله قائمة بالحقوق كاملة، طيب ماذا يريد؟ المفترض أنه يكثر من الدعاء، يكثر من الرقية لزوجته، يصبر أيضا ما دام أن المرأة رغم ما فيها من السحر فهي صابرة ومحتسبة وتؤدي الحق. هذا هذه امرأة عظيمة، فيجب عليه أن يحافظ عليها، يجب عليه أن أيضا يعني يشارك في الرقية لها، يقرأ عليها وأيضا يحترمها ويراعي ظروفها ويخفف شيء من آلامها. يعني للأسف الشديد بعض الأزواج إذا ابتليت زوجته بدل من ما يخفف من الألم لا يزيد الألم، وذلك ب يعني مثلا صدوده، بجفائه، بتأففه مثلا. والمرأة يعني هل في إنسان يتمنى المرض؟ هل في إنسان يتمنى الابتلاء؟ ما في أحد. فإذا ابتلي الإنسان الواجب على من حوله أن يخفف عنه، كذلك العكس بعض النساء إذا ابتلي زوجها بدل ما تخفف عنه تروح تزيد من بلائه ومن ألمه بمثلا تصرفات أو بشيء من هذا القبيل. عموما يعني الواجب على الزوج أن يحافظ على زوجته، أن يشارك في الرقية لها، أن يخفف عنها، أن يقول لها هذا أجر وثواب، وهذا هذا يعني ما جاء مصداقه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الشوكة التي يصاب بها المسلم يكفر الله عنه بها، يكفر الله عنه بسببها الذنوب والخطأ، كيف بالسحر والابتلاءات هذه العظيمة؟ فإن الله عز وجل يعني يكفر عن عبده. أم مفلح من العراق طبعا رجعت تعيد سؤالها السابق، تقول بأنها هي تبيع السيراميك والقماش وشيء، تقول بنتي يعني تذهب معي أشتري لها لأن يشترون منها بالأقساط، وجارتها أو صديقتها تقول طيب، تقول أنا أشتري و يعني تقول يعني بالنسبة لأجيبه للبيت حطه في البيت مثل ما ذكرت لأنا، وكذلك تسأل عن الربح. أم مفلح بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. أخت الفاضلة بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك أنا ما عندي يعني جواب جديد إلا أنني أبين لك مسألة الربح. أنت مدام اشتريتي وضعتي في البيت الآن تعرضين بضاعتك، حتى لو طلبت بنتك وقلت لك أنا الكلام هذا، بنتك قالت لك عندك سيراميك، قلتي لها لا، قالت والله أنا أبغى النوع الفلاني سيراميك، رحت اشتريتي حطيتي في البيت، تتصلين ببنتك تريدين السيراميك ولا أشوف غيرك؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك. أنت أصلا يا أم مفلح أنت ما تريدين السيراميك صح ولا لا؟ أنت ما أصلا ايش تبغين في السيراميك؟ ما تريدينه، أنت اشتريت لأجل بنتك، اشتريت لأجل جارتك، اشتريت. طيب لو بنتك قالت لك والله سامحيني أنا صار لي ظرف الآن وما عندي فلوس ولا كذا، تخسرين أنت جارتك وكذا، وما يجوز لك تلزمينها تقول لابد تشترين، أنا ما اشتريت إلا لأجلك. ولأجل هذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حكيم بن حزام قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع، خلاص مدام الحمد لله استفدتي خلاص اسلكي هذا المسلك، أسلك هذا المسلك، حطه عندك دكان أو في المستودع أو في البيت، وأي واحد يجي يقول هذا هذه البضاعة بارك الله فيك. بالنسبة للربح طبعا ما عندنا نص شرعي على أن الربح يحدد بكذا، ما عندنا نص، لكن في اجتهادات لبعض العلماء فيقولون إذا كان المبلغ قليل فيجوز ربح الضعف، يجوز ربح الضعف. كيف يعني؟ قالوا إذا كان مثلا عندنا مثلا نقول 10 دراهم يجوز أن يبيع ب20 درهم، هذا الضعف. واستدلوا بحديث عروة بن بارقة، عفوا عروة بن الجعد البارقي، لما اشترى للنبي عليه الصلاة والسلام شاة وباعها، اشتراها بدرهم وباعها بدرهمين، باعها بدرهمين، فقالوا بأن هذا الضعف. أما إذا كان المبلغ كبير فبعضهم يحدده بالثلث، لأن الثلث هو الحد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث وفي مناسبات، وبعضهم قال حتى لو كان المبلغ كبير يجوز أن يربح الضعف. عموما القناعة طيبة، القناعة طيبة. فإذا جاء شخص وسام سوم أولي قال والله هذه أبغاها ب2000 وانت شاريتها ب1000 ما في بأس. أما إذا ساوم قال هذه كم مثلا، قال أريدها ب1500 وانت راغبة فيها 1700 أو 2000، لا بعيها، لأن القناعة طيبة والسوم من أول والبيع من أول سوم مما جاءت الآثار بالحث عليه. بارك الله فيك يا أم مفلح ووفقك لكل خير. أم أحمد من أبو ظبي تسأل عن حركة الأصبع في التشهد، يعني تقول أنا قرأت عدة أقوال. أم أحمد بارك الله فيك، نعم وردت أقوال عديدة في مسألة حركة الأصبع في التشهد، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأصبع يحرك عند الدعاء فقط، عند الدعاء فقط، يقولون إذا دعا حرك أصبعه. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن حركة الأصبع تكون عند ذكر الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن حركة الأصبع تكون من أول التشهد إلى آخره، من أول التشهد إلى آخره، بحيث أنه يرفع من بداية التشهد إلى آخره بهذه الطريقة، وهذه هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من أول التشهد إلى آخره، يجمع الخنصر والبنصر ويضع الإبهام على السبابة، على الوسطى عفوا، ويشير بالسبابة هكذا، يشير بالسبابة ها، ويحني، لأن ورد في السنن وإن كان متكلم فيه، لكن عموما حسنه كثير من أهل العلم بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. وفي طريقة ثالثة أنه يجمع الأصابع الثلاثة، لاحظت هذه الأصابع الخنصر والبنصر والوسطى، ويضع الإبهام على الأصابع الثلاثة ويشير بهذه الطريقة، هذا هو الراجح. ولكن يا أم أحمد ما نشدد في هذا، ما نشدد، لأن لكل قول دليله، لكل قول من أقوال الفقهاء دليله، فمن قال عند الدعاء له دليل، ومن قال عند التشهد له دليل، ولكن الراجح أنه يرفع من أول. حتى قضية الحركة، يعني من أهل العلم من يذهب إلى أن يحرك هكذا، من أهل العلم من قال أنه يثبت، كل هذا مشروع ولله الحمد. ومن أم أحمد تقول هل لازم نلتزم بالحروف والحركات الموجودة في القرآن؟ أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا طبعا الأصل أن القرآن لم يكن منقطا، لكن لما اختلط العرب بغير العرب وأصبحت هناك لكنة جديدة وهجنة في الكلام، وبدأت معالم التغير منذ وقت مبكر، انتدب علي بن أبي طالب أبا الأسود الدؤلي لتنقيط المصحف، وقيل بأن الذي نقطه الحجاج. لماذا؟ لأن الناس أصبح عندهم ليسوا على سليقة العرب القدامى اللي ما خالطت لغتهم، يعني ما خالطت لغتهم لغة أخرى، ولم تصب اللغة بالهجنة ولا ألسنتهم باللكنة، ولذلك احتاجوا إلى تنقيط المصحف. ثم لم يكتفوا الناس بفقط مسألة عدم ضبط القراءة من خلال التنقيط، بل حصل أيضا التواء في ألسنة كثير من الناس للأسف الشديد، والواقع شاهد، يعني المصحف منقط وحركات، جميع الحركات موجودة، ومع ذلك يخطئ أغلب الناس، صح ولا لا؟ هذا الغالب. فلذلك العلماء القدامى رحمة الله عليهم وأيضا المعاصرين حفظهم الله اجتهدوا في هذا، وخدموا المصحف خدمة عظيمة، بداية من التنقيط ثم بعد ذلك التشكيل، تشكيل الـ 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 الكلمات، ثم بعد ذلك وضع العلامات، هذه علامات الوقف وعلامات الوصل وعلامات المد الواجب والمد الجائز، هذه كلها خدمة لكتاب الله عز وجل. فأصبح أهل الإسلام مرفهين، يعني بحيث أنه ما يعني يكلفون أنفسهم شوي ويأخذون درس في التجويد فقط، ويعني فترة زمنية قصيرة ويحسنون القراءة. فالتزامه يا أخت الفاضل يساعد على ترتيل القرآن، لأن الله جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا، ويساعد أيضا على مسألة تدبر القرآن. ولذلك مثلا في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لو جاء شخص فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء كارثة، صح ولا لا؟ كارثة. وأيضا في قول الله عز وجل مثلا في آيات كثيرة الوقف فيها واجب، الوقف فيها واجب، لأن الوصل يغير المعنى، يغير المعنى. ولذلك التزامها حقيقة مهم، لأنه يخدم مسألة ترتيل القرآن. أم أحمد تقول أنا أحفظ حقيقة مجموعة سور وآيات وكذا، تقول لما أكون في الصلاة أنساها، يعني ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل علي مشكلة؟ هل علي ذنب؟ هل أسجد للسهو؟ أم أحمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لك أنا أنصحك وأنصح كل من يشاهدني أن الإنسان بعد الفاتحة لا يقرأ إلا الآيات أو السور التي يثق بأنه حافظ ضابط لها، أنه ضابط لها، هذا أفضل. أما قضية أن الإنسان يحاول أن يراجع في الصلاة أو يجرب نفسه، لا، أنا ما أفضل هذا، بل قد يصل الأمر إلى الكراهة الشديدة، لأنه يوجد للأسف حتى من بعض أئمة المساجد يأتي فيراجع حفظه في الصلاة وهو غير ضابط. أما الذي هو أما الضابط لا، طيب أنه حتى لو قرأ في الصلاة، بل مطالب أنه يقرأ في الصلاة، لكن بعض الأئمة غير ضابط فيقول خلني أجرب حظي في الصلاة، ويبدأ يخرب الصلاة، استغفر الله، من خلال تجد الجماعة وراءه يردون عليه، هذا يرد من هنا وهذا يرد، وفي كل آية أو آيتين خطأ، فيحصل ربكة ويحصل إضعاف لصورة الصلاة الجميلة وتشويه لها. فلذلك من الخطأ الإنسان يقول والله أنا خلني أجرب أقرأ هذه السورة أو هذه الآيات، هو مو ضابط لها أو هو متردد. فلا نجعل الصلاة محل التجربة أو لمراجعة القرآن وأنا غير ضابط. أما الضابط ولله الحمد يقرأ حتى لو أخطأ، هذا طبيعي يعني في الذين يحفظون. وإذا حصل يا أخت الفاضلة ما تسجد للسهو، وإذا يعني مثلا الآن أشكل عليك وما عرفتي الآية التي بعدها، فالأفضل أنك تركعين مباشرة، إذا يعني تركعين مباشرة. فإذا ارتج عليك وأصبحت الآن ما تعرفين الآية التي بعدها، أو تقولين يمكن، لا، اركعي مباشرة وليس عليك شيء، بارك الله فيك، خلاص، الله المستعان. طيب أم أحمد تريد نصائح وإرشادات لحفظ القرآن والوقت انتهى، فأعتذر منك يا أم أحمد. الأخ عبد الرحيم أعتذر منك، وكذلك الأخ أبو عبد الكريم. إن شاء الله غدا بحول الله وقوته في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.